شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح آيات الحج.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح آيات الحج. ضيفنا من خلالها هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي والمشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومها على الإنترنت. أهلا ومرحبا بكم شيخ فالح.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
لازلنا معكم أحبتنا الكرام في شرح آيات الحج الواردة في سورة الحج. نستمع إلى هذه الآيات المفسرة والمشروحة في هذا اللقاء مرتلة بصوت الأخ عبد الرحمن الشمراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
شيخ فالح، في هذه الآيات المباركات وقد سبق يعني حديث عن جزء المتعلق بقول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم في اللقاء السابق، تحدثنا عن المنافع المتحصلة في الحج، ونكمل معكم ومع الأخوة المستمعين في هذا اللقاء هذه الآيات. قال الله تعالى بعد ذلك ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. المراد بهذه الأيام المعلومات وأيضا وقفة مع هذا الإطعام وأثره على الفقراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين.
قال الله جل وعلا في هذه الآية وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فعرفنا أن المنافع منافع عامة في الدنيا وفي الآخرة بدليل التنكير، تنكير الآية، والمنافع اللي يصيبونها في الدنيا مما هو مباشر ومما هو غير مباشر، والمنافع التي في الآخرة منافع ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن الحج وأيضا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم من أن الحج سبب لدخول الجنة وأن الحج تغفر به الذنوب إلى آخر ذلك مما سبق معنا شيء من بيانه. ثم قال الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات اختلف أهل العلم فيها، وجمهور أهل العلم على أنها عشر ذي الحجة، على أنها عشر ذي الحجة. وقال بعض أهل العلم إن هذه الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده، والصواب هو أنها عشر ذي الحجة. وعشر ذي الحجة لما قال سبحانه وتعالى يذكرون اسم الله في أيام معلومات إشارة لعظم هذه الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم بين شيئا من فضلها في قوله عليه الصلاة والسلام: ما العمل في أيام أفضل منها في هذا؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقال الإمام البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وتحدثنا عن الأيام العشر في الحلقات الأولى من يعني هذا البرنامج، عند قوله تعالى: والفجر وليال عشر. حتى إن بعض أهل العلم فضل هذه الأيام العشر، عشر ذي الحجة، على ليالي عشر رمضان. والوسط هو الصحيح، أن ليالي رمضان عشر الأخيرة من رمضان أفضل، وأيام عشر ذي الحجة هي الأفضل، وهذا ما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين. يشرع في هذه الأيام ما ذكره الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهو ذكر الله جل وعلا في هذه الأيام المعلومات. والذكر يشمل الذكر المطلق من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويشمل قراءة القرآن، ويشمل الدعاء، ويشمل الأعمال الصالحة. نعم.
ثم قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
قال الله سبحانه وتعالى: اذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هي الإبل والبقر والغنم، وكما فصلت في سورة الأنعام. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. استدل بهذه الآية، أو استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي. وطبعا يعني الصحيح أنه لا يجب، لو تصدق بها كلها ووزعها كلها أو أهداها كلها جاز، وإن كان الأفضل أنه يقسمها أثلاثا. ولما قال سبحانه وتعالى فكلوا منها، هذا إشارة إلى أن المشركين كانوا لا يأكلون من ذبائحهم، فرخص للمسلمين أن يأكلوا من الذبائح، لكن من شاء أكل ومن شاء لم يأكل. بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يعني الأمر لكم، كلوا منها وأطعموا واهدوا، وسواء أكلتم أو لم تأكلوا. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قوله ليقضوا تفثهم، قال قضاء التفث هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك، هذا جاء عن ابن عباس. يعني التفث هو المناسك، التفث هو المناسك، يعني ليقضوا مناسكهم. فمعنى قضاء المناسك هو أن يحلوا
من إحرامهم،
من إحرامهم، كما أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما. وليوفوا نذورهم، جاء عن ابن عباس أيضا أنه قال يعني نحر ما نذر من أمر البدن. وقال جاء عن مجاهد: ليوفوا نذورهم نذر الحج والهدي، وما نذر الإنسان من شيء يكون في الحج، يعني الذبائح التي نذروا سواء كانت من هدي الحج أو نذرهم وألزموا أنفسهم فيها. نعم.
نعم. بعد ذلك تحدثت الآية عن تعظيم حرمات الله، يقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له فهو خير له عند ربه. هذه الحرمات وتعظيمها خصوصا يعني، والحجاج قد وفدوا إلى هذا المكان وهذه البقعة الطاهرة المباركة.
قبل نفصل في العظماء في تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، نأتي إلى قوله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا إشارة إلى يعني أن الطواف مما يؤمر به في الحج، مما يؤمر به في الحج، لأنه جاء يقول ابن أبي حمزة قال لي ابن عباس أتقرأ سورة الحج؟ يقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فإن آخر المناسك الطواف بالبيت العتيق. قلت وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ برمي الجمرة فرماها بسبع حصيات، ثم نحر هديه وحلق رأسه، ثم أفاض فطاف بالبيت. وجاء في الصحيحين عن ابن عباس أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
هذا الطواف الشيخ يقصد به طواف الإفاضة أم طواف الوداع؟
يشمل، الصحيح أنه يشمل الأمرين، منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، والصحيح أنه يشمل جنس الطواف. جنس الطواف. وقوله بالبيت العتيق، لفظ العتيق هنا استدل به أن الطواف يجب أن يكون من وراء الحجر، لأنه هذا الحجر هو أصل البيت على القواعد التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن قصرت النفقة كما هو معلوم عن قريش وبنوها على بنائها الموجود، لكن بقي الحجر موجودا. وتسميته بالبيت العتيق لأنه أول بيت، لأنه أول بيت في هذه الأرض، لأنه أول بيت على هذه الأرض. أما قوله سبحانه وتعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال الله سبحانه وتعالى ومن يعظم حرمات الله، هذه إشارة إلى أنه يجب اجتناب المعاصي والوقوف عند المحارم، وإذا ارتكبها الإنسان خصوصا في هذه المواقع، مواقع الحرم، فالأمر عظيم، فالأمر عظيم، لأن الإشارة إليها هنا في هذا الموطن تشير إلى أن الطواف وغيره من المناسك والعمل به من تعظيم حرمات الله جل وعلا. فالذي يعظم حرمات الله قال الله جل وعلا فهو خير له عند ربه، يعني له على ذلك خير كثير وثواب جزيل. فكما على فعل الطاعات ثواب كثير، كذلك على ترك المحارم أو الحرمات واجتناب المحظورات أيضا خير كثير. فدل هذا على أنه يجب على المسلم الحاج أن يعظم هذه الحرمات وأن يقف عندها ولا يتجاوزها، بمعنى لا يرتكب النواهي، فالمعصية تعظم في تلك المواطن.
نعم، أحسن الله إليكم. نستأذنكم شيخ فالح في الوقوف عند هذه الآية في هذه الحلقة. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح آيات الحج. شكر الله للشيخ فالح بن محمد الصغير هذا البيان وهذا الإيضاح، والشكر موصول لكم أنتم على طيب استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية. حتى نلقاكم غدا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح آيات الحج.